إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هل الإسلام دين الدم؟ هكذا خرج الكلام على لسان بنت الحدث، استقبلوها في أحد القنوات فسألوها: ما السر في انتقالك من الإسلام إلى الإلحاد؟ فقالت: لأنني لا أعرف عن الإسلام إلا الدم، لا أعرف عن الإسلام إلا القتل، وإلا ففسر لي قول الله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وكيف ستفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس؟ هكذا خرج الكلام. وليت هذا الذي ادعى الإنصاف في إعداد هذا البرنامج أن يأتي بشيخ ليرد على هذا الكلام أو يوضح خطأ هذا الكلام، ولكن ترك هذا الكلام على هذه الصورة. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نقف وقفة متأنية في هذا اليوم مع هذا الكلام الذي كثيرا ما نسمعه من وقت لآخر: الإسلام إذن دم. أسقط صحيح البخاري، لأن البخاري روى حديث: أمرت أن أقاتل الناس. وهكذا، سواء كان من الداخل أو العياذ بالله من أعداء الإسلام من الخارج، لا يزال هؤلاء في القديم والحديث يرددون هذا الكلام: الإسلام يساوي دم. وأنا دائما قبل الحديث حول هذا الكلام أود أن أسأل كل الحضور الآن سؤالا: ما هذه؟ ما هذا؟ ما هذه؟ ورقة، دعوها الآن. ولو سألتكم الآن: وما هذه؟ كرتون، دعوها أيضا الآن. ثم لو سألتكم بعد ذلك: ما هذا؟ قطعة بلاستيك. ثم لو سألتكم بعد هذا: وما هذا؟ لا يستطيع الإنسان منا الآن معرفة الحقيقة إذا جزئت أركانها، ولكن إذا فعلت هذا الآن وغطيت هذه الزجاجة بهذا الغطاء ووضعت حولها هذه الورقة بهذه الصورة، ثم بعد ذلك أغلقت هذه الكرتونة ووضعت هذا داخل هذا وسألتكم الآن: ما هذه؟ إذن لا يستطيع الإنسان منا بحال من الأحوال أن يعرف الحقيقة بعد تجزئة الحقيقة وتجزئة أركان الحقيقة. هل في القرآن حقيقة قول الله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ نعم. وهل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس؟ نعم. ولكن المشكلة الأساسية عند طرح هؤلاء لمثل هذه الأمور هي تجزئة الحقيقة ثم بعد ذلك الحكم على جزء واحد من أجزاء هذه الحقيقة. ولكن من أراد الصورة كاملة لأنه يريد أن يصل إلى الحقيقة لابد أن يقف على ما سأطرحه الآن ثم ليحكم الإنسان بعد ذلك بنفسه. هل الإسلام دين الدم؟ الحروب في هذا الزمان وفي قبله كانت حقيقة واقعة. مصر في 73 كانت الحرب حقيقة واقعة. ولكن هل معنى أننا حاربنا في 73 معناه إن هذا دم؟ لا، هذا دفاع عن الأرض ودفاع عن العرض ودفاع عن الشرف، وقبل كل هذا دين. فما فعله أهل مصر في هذا الزمان لا يسمى إلا بأن هذه هي الحقيقة التي توضح البسالة والجهاد والقوة وغير ذلك. الحرب في الإسلام كان لها منظور ولها فلسفة تختلف عن المنظور وتختلف عن فلسفة غير المسلمين. فالحرب في الإسلام أصلا يوضح لنا حقيقتها، أن كلمة الحرب ما وردت في كتاب الله عز وجل إلا في 6 مواطن، وأما السلم وما اشتق منه ورد في كتاب الله عز وجل في 140 موطنا. يتبين لك حقيقة الحرب في الإسلام عندما تعلم أن علي بن أبي طالب لما ولد له الحسن سماه حربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرب وإنما سموه حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وإن أبغض الأسماء إلى الله حرب، يبين لك حقيقة الحرب قبل بدايتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. يبين لك حقيقة الحرب في الإسلام قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذه الحقيقة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية لما علم بأن قريشا قد أعدت وأوقدت نار الحرب قام وقال هذه المقولة صلوات ربي وسلامه عليه: والله لا تدعوني قريش اليوم لدعوة يوصل بها الرحم إلا أجبتها إليها هذه الفلسفة الإسلامية فيما قبل الحرب. أما إذا دفعنا دفعا لهذه الحرب حماية للدين أو حماية للعرض أو تأمينا للدعوة، فإن الإسلام قد وضع لهذه الحرب فلسفة. أول خطوة من خطوات هذه الفلسفة: لا تقتل امرأة ولا صبي ولا شيخ ولا عابد في صومعة ولا يمثل بجثث. أما المرأة فيقول رباح بن ربيع رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ فخرج النبي ومن معه حول هذا الاجتماع فوجدوا امرأة قتيل، وجدوا امرأة من المشركين ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ لماذا قتلت هذه المرأة؟ ومن الذي قتلها؟ ومن الذي أمر بهذا؟ ثم بعد ذلك ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلا وهو ينهى عن قتل النساء. ويروي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا للمشركين فقاتلوهم، حتى انتهى القتل إلى الصبيان والأطفال. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا غضب أشد الغضب وقال: من الذي أمر بقتل الأطفال؟ فقال قائل منهم: يا رسول الله، ما هؤلاء إلا أولاد مشركين، ما هؤلاء إلا أبناء المشركين. فازداد غضبه صلى الله عليه وسلم وقال: وهل خياركم إلا أبناء مشركين؟ وهل خياركم إلا أبناء مشركين؟ ثم يقول ابن عباس رضي الله عنه: فما كان صلى الله عليه وسلم يبعث بعثا إلا وهو يقول: لا تقتلوا طفلا ولا وليدا ولا تقتلوا صغيرا. قارنوا بين هذه التعاليم وبين الذين قتلوا الأطفال والنساء واغتصبوا الأعراض، قارنوا بين هذا وبين ما حدث في هيروشيما وناجازاكي من قتل الآلاف. هذه القنبلة لما سقطت لم تفرق بين شيخ ولا امرأة ولا طفل ولا محارب، بل أبادت الجميع. هيروشيما في أول يوم من سقوط هذه القنبلة عليها مات 70,000، ناجازاكي مات 60,000، بعد أسبوع واحد كان عدد ضحايا القنبلتين تجاوز 230,000، وعدد القتلى وعدد الجرحى تجاوز 300,000. فلسفة الحرب في الإسلام لها نطاق آخر لا يعرفه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام الآن. يكرم الشيوخ حتى ولو كانوا معادين لنا. فإذا دخلنا في حرب حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتعرض لشيخ كبير، بل كان المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام كبار السن ممن كانوا يحاربون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال: لا تقتلوا شيخا كبيرا. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، أتى الصديق بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو قحافة مشركا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتي؟ يا أبا بكر، أجلس الشيخ كبير السن، الرجل الكبير في السن ده يجلس، أنا اللي آتيه، لا يأتيني يا أبا بكر. بل والحرب في الإسلام لا تعرف اعتداء على قسيس ولا على راهب، ولا تعرف هدما لمكان مقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما كتب صلحه مع أهل نجران، قال: ولأهل نجران عهد الله وذمة رسوله، لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون في دينهم. قارنوا هذا بمحاكم التفتيش التي وضعت للمسلمين وجعلت للمسلمين في الأندلس. قارنوا هذا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهدم لهم بيعة ولا يفتنون في دينهم، وبين محاكم التفتيش التي كانت تقتل كل من تعرف أن في بيته مصحفا أو تعرف أنه صام رمضانا. قارنوا هذا بين هذه الحرية التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وسار على دربه الخلفاء من بعده، وبين حال هؤلاء. حتى إن أحد كبار المستشرقين الفرنسيين جوستاف ليبون في كتابه قصة الحضارة كان يقارن بين الحرب وتعامل المسلمين مع غير المسلمين والعكس، فهو يؤرخ لهذه الفترة السوداء التي دخل فيها الصليبيون إلى بيت المقدس بالحروب الصليبية، فقال: والله ما كان تعاملهم أبدا يوم أن دخلوا إلى بيت المقدس كتعامل عمر يوم دخل إلى بيت المقدس. فها نحن نراهم قد اجتمعت أسقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وأمروا بإخلاء بيت المقدس من أهله، فقتلوا 60,000 من المسلمين واليهود والنصارى في 8 أيام. 60,000، 60,000. وأما عمر يوم أن دخل إلى بيت المقدس فاتحا أمن أصحاب الأديان على أديانهم، لم يهدم لهم كنيسة ولم يهدم لهم بيعة، بل أقرهم على هذا. بل ومن أعجب ما تقرأ، من أعجب ما تقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع غنائم خيبر، حاصر النبي خيبر وجمع غنائمها، فوجد من بين هذه الغنائم نسخا من التوراة، والنبي يعلم أنها محرفة. ومع ذلك لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه النسخ أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مكرمة إلى اليهود، قارن هذا وبين حرق المصاحف والتبول عليها، قارن حتى يعلم العالم كله من الإرهابي. بل وكان من أعظم ما يدل على فلسفة الإسلام في الحروب النهي عن الغدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله، لا تغلوا ولا تخدروا ولا تخونوا. حتى في حالة الحرب تأسيس لمبدأ الأخلاق. حذيفة بن اليمان وأبوه قد هرب الآن من مشركي مكة بعد أن عاهدوهم ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصل حذيفة وأبوه إلى المدينة والنبي قد تجهز للخروج لغزوة بدر في قلة عدد من أصحابه، وعلم النبي أن جيش المشركين 3 أضعاف جيشه عددا، فيأتي حذيفة وأبوه اليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحارب حذيفة واليمان مع النبي، ويخبر حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهده مع المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة ارجع إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولما وقف أبو سفيان كان محاربا لرسول الله بين يدي هرقل عظيم الروم، فيسأله هرقل عن صفات متعلقة برسول الله، فكان مما سأله: هل يغدر؟ قال: لا، لا يغدر. ويأتي كرز بن حصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول المشركين يوم الحديبية، فيقول: يا محمد، والله ما علمناك صغيرا ولا كبيرا، غادرا ولا ناقضا للعهد. حتى في وقت الحرب كان صلى الله عليه وسلم يؤصل صلوات ربي وسلامه عليه لهذه الأخلاق، بل كان صلى الله عليه وسلم يؤكد عند حدوث الحرب ألا يمثل بجسد، ولا تنتهك امرأة، ولا ينتهك عرض حتى في حالة الحرب. فما علمت الدنيا كلها حالة اغتصاب واحدة في حرب من حروب المسلمين، لم يعرف عن المسلمين حالة واحدة، حالة اغتصاب واحدة لامرأة في حالة الحرب من حروب المشركين أبدا، ما علمنا هذا وما علم التاريخ هذا. ولكن قارنوا بين الصرب يوم أن دخلوا إلى البوسنة بعدما هتكوا عرض 50,000 امرأة مسلمة، وانظروا إلى الحروب العالمية الأولى والثانية ومئات الآلاف من النساء اللاتي اغتصبن في هذه الحروب. وفي ديننا لا تمثل أبدا، لا يمثل أبدا بجثة، بل تكرم بدفنها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أمرا: لو وقف الإنسان منها وقفة متأنية لعلم أن هذا الدين والله ما كان إلا رحمة للعالمين. أود أن أسألك في البداية سؤالا: لو جاءك ولدك ذات يوم يبكي وقد علمت أن أحد الناس في الشارع كسر يد ولدك، ماذا ستفعل؟ والله الكلمة اللي هتجري على لساننا: والله لا يهدأ لي بل حتى أكسر له يدا كما كسر يد ولدي. والبعض لو فيه شوية غضب يقول: ده أنا أقطعه حتت. هؤلاء الذين يحاربهم النبي الآن مثلوا بجثث أصحابه، ولا ننسى ما فعل بحمزة يوم أحد وما فعل بالصحابة. عبد الله بن جحش بعدما قتل في غزوة أحد قطعوا أنفه وقطعوا أذنه ومثلوا بجسده، وأما حمزة فقطع أنفه وأذنه وبكرت بطنه واستخرج منها الكبد، وأخذت هند بنت عتبة تأكل من هذا الكبد تمثيلا بالأجساد. إذن الأقل طالما فعلوا ذلك يفعل بهم ذلك، إلا أن النبي علمنا أن حربنا ليست بهذه الصورة القذرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة رجل قتل نبي أو قتله نبي، وإمام ضلالة، رئيس فاسد قاتل، أو رئيس مجرم ظلم ناس، والثالث ورجل مثل برجل، ورجل مثل برجل، علشان يؤكد لينا النبي صلى الله عليه وسلم ان التمثيل بالاجساد ليس من ديننا اصلا. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليؤكد لنا فلسفة الاسلام فيما بعد الحرب، وهي الاصل فيها الدعوة الى السلم، الدعوة الى العفو، الدعوة الى الصفح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وذكريات 13 سنة أمام عينيه لا ينساها أبدا. لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمية وما فعل بها، وما فعل بياسس زوجها، وما فعل ببلال، وما فعل بخباب، وما فعل به صلى الله عليه وسلم وهو الآن قد دخل مكة في كامل قوته، ومكة الآن أو أهل مكة الآن في كامل الذل والصغار، ويسأل النبي السؤال الذي لا يزال إلى يومنا هذا يعبر لنا عن فلسفة الإسلام فيما بعد الحرب: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء في مع هؤلاء الذين قتلوا الصحابة قبل ذلك. سبحان الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويقول سعد بن عبادة في يوم فتح مكة: اليوم يوم الملحمة، النهاردة الدماء كل الركب، اليوم يوم الملحمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا سعد، بل اليوم يوم المرحمة، بل اليوم يوم المرحمة. وأعجب ما تقف عليه أيها المسلم في فلسفة الإسلام في الحرب ما بعد الحرب موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هند بنت عتبة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من عكرمة بن أبي جهل، عكرمة الذي قتل الصحابة يوم بدر وقلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقلب الناس على رسول الله في غزوة الخندق وفي غزوة الأحزاب، وهو الذي قلب الناس حتى يمنعوا رسول الله من الدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في صلح الحديبية لأداء العمرة. يوم أن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه، من هذا العدو اللدود له، يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه عفوا، أطاش هذا العفو بعقل عكرمة بن أبي جهل، أطاش بعقل عكرمة بعد كل ما فعلت بهذا الرجل يعفو عني الآن وهو في موطن قوة. هذا هو الذي لا يتخيله إنسان إلا من عرف أن رسول الله قد بعث رحمة للعالمين، وها نحن الآن في حالة من الذهول أمام وقوف هند بنت عتبة، عتبة الذي طالما حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنته هذه التي بكرت بطن حمزة، وهي الآن تأتي إلى رسول الله تعلن إسلامها، ورسول الله يبايعها عن الإسلام بعدما عفى عن التاريخ الإجرامي الإرهابي الهند بنت عدة مع الإسلام، بل يأتي أحد مشركي مكة ورسول الله قد فتح مكة وأخذ يطوف حول بيت الله الحرام شكرا لله على هذه النعمة، فيأتي هذا المجرم قد وضع السيف في بطنه واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الغدر به وقتله، يريد الغدر به وقتله، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده عن سيفه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما كنت تفكر؟ فأنزل يده وقال: كنت أذكر الله يا رسول الله. قال: فرفع النبي يده علي فقلت الآن يقتلني، فوضع يده على صدري وقال: استغفر الآن. قال: والله ما رفع يده من على صدري حتى كان أحب الناس إلى قلبي، وهو الآن يفكر في قتل رسول الله، يفكر في قتله والغدر به، ما راعى حرمة لدم ولا راعى حرمة للمكان مكة، ومع ذلك رسول الله يضع يده على صدره ويدعو الله عز وجل بهدايته. واستجاب الله لنبيه ليكون أحب الناس لهذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هدي الإسلام في الحرب، في تعامل الإسلام مع الأسير، الأسير الذي كان من لحظات لاحه على المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رأى أسرى بدر ينادي النبي في أصحابه: ألا فاستوصوا بالأسارى خيرا، بالأسرى ألا فاستوصوا بهم خيرا، بل وينادي النبي صلى الله عليه وسلم في الناس: فكوا العاني، فكوا العاني، أطلقوا الصراحة، العاني عن الأسير. بل وتنزل آيات القرآن بقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال قتادة: والله ما كان الأسرى يومئذ إلا المشركين الذين حاربوه. وتنزل الآيات أن أقواما دخلوا الجنة لأنهم أحسنوا إلى الأسرى. قارن هذا بفعل اليهود عليهم لعائن الله مع أسرى المسلمين، مع الأسرى المصريين لما دفنوهم أحياء في سيناء، مع قتلهم وذبحهم. قارنوا هذا بفعل اليهود مع المصريين في سيناء لما طافوا عليهم بالجنازير، بجنازير الدبابات. قارنوا ذلك بفعل اليهود لما كانوا يربطون الأسير المسلم المصري من إيديه ورجليه والدبابة تمشي يمين ودبابة تمشي شمال فيمزق. قارنوا هذه التعاليم الإسلامية اللي جاية من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وفعل هؤلاء لنعرف من هو اليهودي، لنعرف من هو الإرهابي. بل قارنوا بهذا الموقف العجيب، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فصفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفا، فأخذ النبي ينظر بعينه إليهم حتى استوقفت حتى وقفت عينه صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي، فذهب النبي إليها وقال: ما يبكيك؟ قالت: يا محمد، باعوا ولدي عند بني الحرة، باعوا ابني في مكان وانا بقيت في مكان. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ثم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائد الجيش اللي سمح بده، قال: والله لتذهبن فلتأتين به الآن من مالك الشخصي، تروح تشتري الولد ده مرة تانية لنجمع بين الأم وولدها، لنجمع بين الأم وولدها. قرن هذا بالذي كان يحدث بما كان يفعله الألمان في الحرب العالمية الأولى والثانية، لما كانوا يذبحون الأطفال أمام الأمهات، لما كانوا يأتون بالأمهات فيبقروا البطون ويستخرجوا الأطفال ويذبحوا الأجنة أمام أعين الأمهات لنعرف مين الإرهابي علشان نعرف الدم ده عند مين. قرن هذا بحال الأمان اللي أعطاه الإسلام لكل الناس، حتى إن عمر ويقف والله العظيم عقل الإنسان أمام هذا الكلام من عمر أقول سبحان الله والله لنجد هذا إلا في الإسلام. يخبر عمر أن المسلمين في حروب فارس حدثت واقعة أن رجلا من أهل فارس صعد الجبال خائفا، فالجندي المسلم أمنه قال له لا تخف لا تخف، فلما نزل الرجل قتله، لما الرجل نزل قتله. فوصل هذا الأمر لعمر، ما هو عمر مستنكر، فوصل هذا الأمر لعمر رضي الله عنه، فكتب عمر إلى قائده كتابا: لقد وصلني أن الرجل منكم يؤمن الرجل منهم على دمه ويقول له لا تخف، فإذا نزل قتله، والله لا يأتيني رجل فعل هذا إلا ضربت عنقه. يا نار أبيض، ليه؟ غدر لا، خيانة لا، مش في ديننا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تقعد تفكر بقى لماذا فعل عمر هذا، تلاقي على طول إن عمر استفاد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده إيه؟ بل من أعجب ما يقف الإنسان معه، أنا أتكلم الآن في حالة حرب، أبو عزة الجمحي الشاعر المشهور المعروف اللي تاريخه أسود، تاريخه تاريخ إرهاب، أبو عزة الجمحي رجل الجاهلي ده المجرم ده اللي ياما قال أبيات شعرية يهجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبيات من الحماسة تحمس قريش على مزيد من دماء المسلمين في مكة. سبحان الله، يؤخذ أبو عزة الجمحي أسيرا يوم بدر، يؤخذ أسيرا يوم بدر ويؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ينظر إليه وكأنه يتذكر كل بيت شعر ذكره في شأنه، ثم تنطلق الكلمات من فم هذا الشاعر لرسول الله ويقول: يا محمد، لي 5 من البنات ماتت أمهم ولا يكفلهم غيري، فيا محمد إن كنت لا أستحق العفو فتصدق على بناتي بي، فتصدق على بناتي بي. فما قال له: إنني أتذكر كل بيت شعر ذكرته في حقي. وما قال له: أتذكر كل بيت شعر حمست به قريش لقتالي وقتل أصحابي. بل قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عزة، ارجع إلى بناتك وأحسن إليهن. وبعد ذلك ينسب لهذا الدين إنه دين دم. نسينا للأسف، لأننا نسينا التاريخ، حتى التاريخ المعاصر. اليابان لما احتلت الصين من سنة 1937 ل 1946 وقتلت حوالي 6 مليون صيني في هذا الوقت، وبعد ذلك قال عنا أننا نحب الدم. للأسف نحن لا نقرأ التاريخ، وما قرأنا أن أمريكا غزت فيتنام وقتلت فيها 3 مليون شخص هناك، نسينا التاريخ. وما قرأنا في التاريخ أن قرابة 150 مليون نسمة من الهنود الحمر اللي كانوا بيسكنوا الأمريكتين تم إبادتهم عن بقرة أبيهم، ولا يعرف لهم تاريخ ولا يعرف لهم أثر. ينسى العالم الإرهابي هذا كله، ثم بعد ذلك يقول الإسلام دين الدم، بئس ما يحكمون. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد هذه الجولة السريعة والتي أعتذر إلى الله عز وجل من تقصيري في ذكر ما يتعلق بفلسفة الإسلام وتقصيري في إظهار هذه الصورة على حقيقتها، يبقى لنا بعض الآيات في كتاب الله عز وجل وبعض الأحاديث المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تحتاج منا إلى شيء من المناقشة. إذن أنت تقول الآن إن الإسلام في الأصل دعا بعدم تمني لقاء العدو، وأنه يدعو إلى السلام ويدعو إلى الأمان، وأنه بهذه الصورة التي ذكرت. إذن عندكم في القرآن يقول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هو ده بقى الإسلام اللي أنت بتتكلم عنه؟ اقتلوهم كلام عام صح؟ طيب أذكر لكم موقف الآن بسيط كده. مدير المستشفى حصل مشكلة بينه وبين الدكتور اللي جوه المستشفى. في ايه؟ الدكتور بيقول انا لازم اقدم استقالتي من المستشفى دي. ليه؟ قال لان المدير بتاع المستشفى يحملني ما لا اطيق. فاحنا سألناه يعني بيحملك ما لا تطيق ازاي؟ قال ده الدكتور بيقول انت مش هتاخد اجازة غير بعد ما نطمن على صحة الناس كلها. ساعتها لما نطمن على على حالة الناس انزل اجازة. كلمة الناس ها هنا ماذا اراد منها مدير المستشفى؟ المرضى اللي موجودين في المستشفى. لا، الطبيب مصمم ان الدكتور لما قال له كده انما يريد حل كل الناس. مين يعتقد ده؟ مين في يوم من الايام يقول ان الكلام ده كلام واحد عاقل اصلا؟ كلمة الناس لا تعني كل الناس زي ما للأسف بعض الجهلة بيقول، أبدا خالص، ولكن كلمة الناس لا تفيد العموم. والدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، مين الناس دول؟ مين الناس؟ ثلاثة الناس هنا هم ثلاثة بالضبط. بعد ما النبي انتهى من غزوة أحد المشركين رجعوا والنبي رجع المدينة، جاء ثلاثة وقالوا الصحابة ده المشركين راجعين تاني علشان يغزوا المدينة. الذين قال لهم الايه؟ ها؟ الناس. يبقى الناس هنا مين؟ ثلاثة. إن الناس، مين الناس؟ فارس؟ لا. الروم؟ لا. أهل مصر مثلا؟ لا. إن الناس قد جمعوا لكم، مين الناس هنا في الآية؟ إن الناس قد جمعوا لكم، مين الناس هنا؟ أهل مكة. فما أريد بالناس هنا إلا إيه؟ أهل مكة بس. إذن كلمة الناس لا تفيد إن كل الناس خالص، ده أقل حاجة متعلقة بقواعد اللغة العربية والقواعد المتعلقة بأصول الفقه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس، أي مشركي مكة الذين كانوا يحاربونه. ومما يدل على هذا من كتاب الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلونكم قاتلوهم. مين بقى يقدر يفهم بقى؟ ما أنا قلت لكم من البداية لما فرقت الدواء ده، لما فرقنا الدواء ده وقلت لكم من البداية ايه الورقة دي؟ قلت لي ورقة. وسألتكم دي ايه؟ قلت لي كرتون. وسألتكم دي ايه؟ قلت لي بلاستيك. طب الحقيقة ايه؟ محدش يعرف. يبقى احنا كان لازم نعمل كده، نرجع دي مع دي ونحط دي على دي ونحط ده كله جوه العلبة. فلما سألتكم دي ايه؟ محدش قال لي ورقة ولا حد قال لي كرتونة. لما جمعنا اركان القصة كلها عرفنا الحقيقة ايه. الله عز وجل أمرنا بقتال من يقاتلنا، أمرنا بقتال من يقاتلنا، أمرنا الله سبحانه وتعالى بقتال من يعتدي على حرمات المسلمين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالقتال للدفاع عن المقدسات، أمرنا الله عز وجل بالقتال لحماية الدعوة، لحماية البلاد، لحماية العباد. طيب هل الإسلام بيقول لنا يلا كل الناس تتقتل؟ لا والله، لا والله، بل قسم الإسلام الناس إلى أربعة أصناف. قسم الإسلام الناس إلى كم صنف؟ أربعة. الصنف الأول المعاهد. مين المعاهد؟ المعاهد ده اللي دخل بلادنا بعهد، السفارات، السياح اللي دخلوا بلادنا بوثيقة أمان، هؤلاء يقتلوا؟ لا، ده النبي يقول ألا من قتل معاهدا ها لم يرح رائحة الجنة. أدي المعاهد. اتنين الذمي. مين الذمي؟ غير المسلمين، لا مش النصراني بس، غير المسلمين اللي قاعدين في بلاد المسلمين، سواء كان مسلم، عفوا، سواء كان يهودي نصراني بوذي قاعد في بلاد المسلمين ولا يظلم أحد وعايش وسطنا له كامل الأمان. ودول اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم وأمرنا بحفظهم ورعايتهم، بل كما نقل ابن حزم الإجماع إن أهل الذمة في بلادنا لو أرادهم أعداء الإسلام أن يقتلوهم، لو أراد أعداء الإسلام أن يقتلوهم، قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: وإجماع المسلمين على أن لو أن أحدا من غير بلاد المسلمين أراد أهل الذمة في بلادنا بشر، لو حد جاي من أوروبا، أمريكا، أي دولة من أمريكا أو من أوروبا جايين عشان عايزين النصارى في بلادنا، وجب علينا أن نرفع السلاح دونهم ودماؤنا دون دمائهم. ده الإجماع على كده. أدي المعاهد دم محفوظ، وأدي الذمي دم محفوظ، والثالث من بيننا وبينهم عهد، سلام، أمان، بلد بيننا وبينها سلام. قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الرابع المحارب. الرابع ده هو المحارب اللي بيقاتل هذا الدين. اللي بيقاتل هذا الدين أنا هعمل إيه؟ هقول له معلش سامحني وبالله عليك أصلنا أمة إسلام، لا والله ليس عندنا له إلا القتال. إسرائيل دخلت مصر، عشان الناس دايما هتفهم الشرع بالواقع، إسرائيل دخلت مصر لا قدر الله، أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد يا رب ويحفظ أهلها من كل شر وسوء. إسرائيل دخلت مصر، أقول لهم شرفتونا وأنستونا والنبي أمرنا بإكرام الضيف، والله ليس، والله العظيم ليس لهم عندنا إلا السلاح، ليس عندهم لنا إلا الدم. أهو أنا بقول أهو بلد دخلت تحتل بلاد المسلمين، نقول لهم إكرام الضيف والإسلام دولة سلام ودولة، لا لا مفيش كلام ده خالص، ليس لكم عندنا إلا السيف والجواب ما ترى لا ما تقرأ ولا تسمع، ليس لهم عندنا إلا هذا. وساعتها لو واحد بقى بيدافع عن أرضه وبيدافع عن عرضه وبيدافع عن بلده يتقال عليه إرهابي؟ أنا نعمة أن أكون إرهابي وأنا أدافع عن بلدي وأدافع عن عرضي وأدافع عن نفسي، نعمة، نعمة الإرهابي أن أنا أكون في هذا الوقت بهذه الصورة. نزل عدو البلاد المسلمين، لا بكل وضوح ليس لهم عندنا إلا الحرب. يطلع النهاردة رئيس دولة محتلة من عدو لها غاشم بيقتل النساء والأطفال وبيعتدي على الحرمات والمقدسات، يطلع ينادي بالسلام؟ لا، فيش سلام هنا، هنا ليس لنا إلا الحرب لحد ما نطهر بلادنا من أعدائنا، حتى ولو مات فينا آخر واحد بس أرضنا تبقى أرض لنا وديننا يسلم وأعراضنا تحفظ. يبقى هنا دين، ديننا دين حرب. أنا هنا ديني دين حرب، أنا ديني هنا دين حرب، حرب دفاع عن المقدسات، دفاع عن الأعراض، دفاع عن الدين، دفاع عن الناس. ولنا أن نسأل أنفسنا إذا أردنا أن نعرف في الحقيقة من هم الدمويون، فلا أن نسأل أنفسنا سؤالا عن عدد القتلى الذين خلفتهم الحرب العالمية الأولى. أجيبك: 10 مليون، 10 مليون قتيل في الحرب العالمية الأولى، تلتين هذا العدد من المدنيين، تلتين هذا العدد من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى. إذا أردنا أن نعرف من هو الدموي الإرهابي فلنسأل أنفسنا في الحقيقة يعني عن عدد الذين خلفتهم الحرب العالمية الثانية من القتلى، عدد اللي مات في الحرب العالمية الثانية كام؟ عدد المشاركين في الحرب كان 15 مليون جندي. عارفين عدد القتلى كانوا كام؟ 54 مليون قتيل. تسأل نفسك تقول لي يا شيخ ده هم 15 مليون جندي ب 54 مليون ازاي؟ لا، ما هو للأسف كان عدد القتلى الغالبية العظمى من القتلى كانوا للأسف من المدنيين. عايزين نسأل نفسنا من الدموي؟ فنسأل نفسنا عن العراق واستباحة دماء 2 مليون مسلم في العراق، وبعد كده بحجة ان العراق كان فيها نووي، وبعد كده يطلع تقرير من لندن ويقول ان احنا اخطأنا والعراق ما كانش فيها اسلحة نووية. لو عايزين نسأل انفسنا من الدموي، نبص على حال هؤلاء اولا، ونعرف بعد كده حال المسلمين وحال فلسفة الحرب في الاسلام. ساعتها يتبين لنا الحقيقة الواضحة، الحقيقة الجلية، مين الدموي ومين الإرهابي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت عن حق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهد شباب المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اهد بنات المسلمين لما تحب وترضى، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.